مواد وبرامج إذاعة العراق الحر. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول توجه الشباب في بغداد لاقتناء الجديد من صيحات الأزياء، وفي عمان معرض تشكيلي جديد للفنان شاكر الآلوسي، وفي الربع الأخير من هذه الساعة ألتقيكم وحلقة من برنامج عالم متحول يكون موضوعها إمكانية استعادة الكفاءات العراقية والخبرات المهاجرة لأداء دورها داخل العراق. سيكون ضيفي الباحث الدكتور تيسير الآلوسي. أعزائي المستمعين، تمثل شريحة الشباب دائما البيئة الأفضل لانتشار الصرعات الجديدة واستيعاب خطوط التغيير في الحياة عموما وفي الأزياء وموضتها خصوصا، فهم أول من يروج لصيحات الموضة ويتبنى ملامحها بعكس الجيل السابق الذي غالبا ما يكون معارضا للتغيير ومتأنن عند تداول الجديد. البعض يعتبر نزعة التغيير عند الشباب تعويضا عن حرمان ورد فعل لضغوطات سابقة واجهتها هذه الشريحة. فرقد الطيب تابع سوق ملابس الشباب في بغداد في هذا التقرير.
التغيير الذي شهده العراق بعد 9 نيسان عام 2003 لم يكن سياسيا فقط بل اجتماعيا، فالشباب أحد الشرائح التي طالتهم عوامل التغيير، فصيحات الموضة جعلتهم محط الأنظار حتى تجاوزوا أزمة الممنوع التي فرضتها عليهم الميليشيات المتشددة والتيارات المتطرفة. الباحث الاجتماعي مصطفى حبيب أوعز أن سبب عودة الشباب إلى الإقبال على الموضة هو ناتج عن البحث عن الهوية.
هذا جزء من حركة الموضة بالعالم بشكل عام، يعني هذه الحالة مو خاصة بالشباب العراقي، ولكن الشباب العراقي بعد أن سقط الصنم وبعد أن صار انفتاح يعني على مستوى ثقافي على مستوى اجتماعي على مستوى فني، وظلت الناس تطلع وناس تجي وتطلع على يعني على حركة الشارع وحركة الشباب معظم الأقطار اللي ممكن معظم البلدان اللي انفتحنا عليها، هذا ولد يعني جو مناسب جدا لأن تنشأ أو لأن تزيد حالة اقتناء الموديلات المتميزة والموديلات الغريبة ممكن أو الموديلات الشبابية في الأكثر. وهاي طبعا بالأخير الصب في تحقيق هوية هذا الشاب.
ربما الطلة الغربية على العراق من خلال وسائل الاتصال الحديثة جعلت من الشباب العراقي يقلد بحرفية بالغة ما يرتديه الممثلون الأجانب والمطربون، ويقلد الموضة التي انحسرت لأكثر من 4 سنوات. الشاب عبد الرحمن يقول إن لكل مرحلة لبسا معينا.
كل مرحلة لها لبسها لها أشياء خاصة. حاليا في الفترة الموضة يساعد إنه لبس البادي والبنطلون يكون نوعا ما شوية ضيق اللي هو البوري، فهو يعني من حق أي شاب إنه يلبس الشيء اللي يعجبه. يعني المقولة تقول إنه كل ما يعجبه كل ما يعجب الناس، يعني هذا شيء صحيح.
زين الأهل ما يحكرون على هذا اللي بس ما تك،
يعني هو أحيانا حقيقة أكو ملاحظات، بس بنفس الوقت أنا هم أنا ألبس بحدود المعقول، يعني لا قد مرة ألبس لبس إنه يكون يعني محط ملاحظات ولا يعني المهم يعني أرى نفسي، وبنفس الوقت ما خلي أحد يعني يعلق على لبسي أو يقول إنه هذا لبسك مو زين أو هذا لبسك ضيق، فيعني عادي.
وإثر الإقبال على الموضة ازدهرت تجارة الملابس، وهو ما أكده لنا أبو علي صاحب محل لبيع الملابس الرجالية في الكرادة.
ازدهر بيع الملابس ذات الموديلات الحديثة خصوصا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الإقبال الكبير للشباب. هذا الإقبال بسبب يعني رغبة الشباب يعاصرون الموضة الحديثة، وكذلك انتعاش الوضع الاقتصادي لهم، وهسه أكثر الملابس مثل ما تشوف الكلاسيك البوري حتى القمصان كذلك، كل الجنزات والبناطر الكتان القمصان هم كذلك، وهسه جانا الصيف أكثر الرغبة على التيشيرت البودي اللي يسموه اللي هو يكون حصل على الجسم. بنلاحظ يعني الشباب اقبال كبير، يعني حتى بسبب هذا الانتعاش كبرنا محلاتنا وكثرنا كمية الاستيراد. الاستيراد هسه مو مثل قبل، يعني قبل كنا نستورد كمية معينة، هسه ما شاء الله يعني مثل ما تلاحظ كميات كبيرة نستورد من البناطير والقمصان والتيشيرتات.
ومهما يقال في هذا المجال فإن انتشار الموضات الحديثة بين الشباب العراقي ربما هو رد فعل طبيعي على أعوام الحرمان الماضية. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، المتابع لأعمال الفنان التشكيلي شاكر الآلوسي يكتشف حرصه على تضمين أعماله بعدا تراثيا من خلال استخدام الرموز والتشكيلات المعمارية بطريقة جمالية، مقدما بذلك لوحة عراقية الهوية. شاكل الآلوسي في معرضه الأخير الذي أقامه في عمان يقدم إضافات تقنية ومعالجات لسطوح اللوحات تؤكد استمراره في نهج توظيف التراث في اللوحة التشكيلية العراقية. مراسلتنا فائقة رسول سرحان حضرت افتتاح المعرض والتقت الفنانة الآلوسي وعددا من زائري المعرض، فلنرافقها.
بحضور متميز للمثقفين والمهتمين بالفن التشكيلي، أقام الفنان التشكيلي شاكر الآلوسي معرضه الشخصي الرابع، ويضم المعرض الذي حمل عنوان نساء من الشرق أكثر من 40 عملا فنيا تعبيريا بأسلوب حديث. توسم فيها الفنان رسم التقاليد والعادات للمرأة العراقية خاصة في العقدين الخمسيني والستيني من القرن الماضي.
هو المعرض يشمل على لوحات نساء عراقيات. أنا حاولت أوظف الفلكلور الشعبي العراقي، بس أكيد برؤية فنية حديثة يعني مودرن، وبأسلوب تقنية جديدة تختلف عن الباقين. لكن هو بالدرجة الأولى هو أسلوب تعبيري، واقع تعبيري يوظف الفلكلور الشعبي العراقي. الأسلوب بصورة عامة هو أسلوب حديث، يعني مو هو فوتوغرافي ولا هو واقعي مباشر. فهذه التقنية هي تقنية حديثة لأنه تحمل خصائص مميزات الفن الحديث.
الفنان التشكيلي الآلوسي المعروف بلون خاص من الرسم عرف بالمدرسة البغدادية استخدم في معرضه هذا مواد وألوان مختلفة، بالإضافة إلى استخدامه لزخارف ورموز مستوحاة من التراث الرافديني.
اللوحات بمواد مختلفة الميكس ميديا، بعضها كان على الكنفاز وقماش كنفاز، بعضها على الخشب وحتى على الكارتون، وتختلف من واحدة لأخرى من المواد، بعضهم أكريليك ومواد زيت وحتى فيها مواد أحبار وأشبه بهذا الشيء. المواضيع هي عموما هي مواضيع لنساء عراقيات من زمن الخمسينات والستينات، من الشمال من الجنوب من بغداد بصورة عامة. الأكسسوارات هي الرموز، هي المفردات المعمارية اللي هي خلفية اللوحة، كلها تقريبا هي جسد معمار العراق.
وفي قراءة نقدية لأعمال الفنان قال الناقد التشكيلي ناطق توفيق:
لم يبتعد كل البعد عن الموروث والموروث الحضاري اللي موجود باللوحة. استخدام العين السومرية، الأجسام المكتنزة، الأرداف، هاي كلها موجودة تاريخنا كله، يعني من حضاراتنا من سومر وبابل. هذا الشيء ليس بالبعيد عن عراقنا أو الشخصيات العراقية. شاكر الآلوسي استخدمها بأسلوبه الخاص، هو أضاف إلى جمالية، أضاف إلى جمالية اللون، التكنيك والسجدات. ففي أعمال شاكر الآلوسي من بداية شغله ولحد الآن كل يوم يطلع لنا شيء جديد، تكنيك خاص بأسلوب وطرح خاص ومواد خاصة.
وكان للحضور رأيهم في المعرض.
أعمال شاكر هي دائما جميلة جدا، تعبر عن المرأة وخصوصا المرأة العراقية. الفن اللي عنده ما ينتهي شاكر، لأنه مجدد هواية أشياء صحية، نفس الوجوه نفس الذبة، بس أكو أعمال جديدة بشكل ثاني، مثل هاي اللوحات القبالي اللي هي نصها ورح ونصها رسم، يعني هاي إبداعات.
يشار إلى أن الفنان التشكيلي شاكر الآلوسي درس الفن في أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد، ونال درجة الماجستير في موضوع توظيف الفلكلور الشعبي للوحة التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي، وهو محاضر في كلية الفنون الجميلة، وعمل على تنويع معالجته بعدة أساليب من خلال عرض أعماله بمعارض شخصية ومشاركات مختلفة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وإذا زعلان بعدك أنا بك أنا اللي بروحي وبدمي أحس بيك وعزي الناس وأغلاهم أحس بك أحس بك أغلى من حالي الأول عندي والتالي خلاص طمني ضل بالي عليك شبيك ما بي حبيبي الغالي وينك وين أراضيك
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
كثيرا ما يجري الحديث عن الكفاءات العراقية العلمية والثقافية وقدرتها على بناء العراق وتطويره، لكن فجوة حقيقية تبعد شريحة كبيرة من تلك الكفاءات التي اضطرتها الظروف على مراحل مختلفة لمغادرة العراق مضطرة أو مختارة، وجدت في بلد آخر مأمنا وملاذا مؤقتا ريثما يتحقق أملها بالعودة إلى الوطن والمشاركة في بنائه وإدامة جذوة الحضارة التي ارتبطت باسمه على مر العصور. كفاءات الداخل وكفاءات الخارج، أية خارطة يمكن أن تجمع الجهود وتوحد الأهداف؟ وأي جهد مطلوب من الدولة ومؤسساتها ومن التشكيلات الفردية والجماعية التي يشكلها المبدعون العراقيون في الخارج؟ تساؤل مشروع يدور في رأس كل محب لبلده آمل ببنائه، ولكن هل يكفي الأمل لتحقيق الحلم؟ برنامج عالم متحول هذا اليوم يطرق هذه المنطقة، ونتداول مع الباحث والأكاديمي الدكتور تيسير الآلوسي، والذي يواصل بحوثه ونشاطه في المهجر لإدامة طاقة العطاء العراقية، وله أكثر من الحلم لتحقيق التواصل بين الخارج والداخل. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
الدكتور تيسير الآلوسي، الجهد العراقي بتنوع وجوده الجغرافي وبتنوع جذوره التخصصية يبدو مؤثر وكبير، لكننا نشهد حالة من التشتت والتشرذم إن صح القول في قدرة هذا الجهد الإنساني أن يصب باتجاه واحد ليخدم الوطن. كيف ننسق الجهد الإبداعي الكفو للعراقيين؟
الحقيقة هذا السؤال يعني يضع الإصبع على الجرح، يعني في الأمر الأساس وهو أنه الإبداع العراقي بل طوال العقود الماضية أشبه بالمطارد والمحاصر والمستلب، إمكانات أن يكون في حال من التنسيق من التداخل بنهر يرتفع بالوضع العراقي. كان المبدع، كان المثقف، كان المتخصص والأكاديمي طوال هذه العقود في حال من الأزمة أمام إمكان الدخول بمستوى تنظيمي حقيقي، يتحول بالجهد الفردي إلى وضع نوعي جديد بطريقة التنظيم. أنا أعتقد أن الأزمة الموجودة اليوم هي ذاتها قد تكون يعني من مخلفات العقود الماضية، لكن ما زالت هي ضمن الظرف السنوات الخمس الأخيرة الحالة كما هي من جهة قضية التنظيم. لو استطعنا أن نوجد التنظيمات اللي يمكنها أن تكون فاعلة متحركة موحدة للجهود، يمكن أن نستقطب حالة التشرذم إلى توحيد وإلى أن تكون فاعلة ومؤثرة داخل الوطن.
نعم. يعني لنكن عفوا دكتور، لنكن أكثر عمليين، يعني الأطراف المعنية بالذات هو الطاقات الفكرية والكفوءة علميا اللي موجودة في الغالب في الخارج، دعنا نتكلم عن هذه المنطقة، والجانب الثاني هو مؤسسة الدولة في الداخل. آليات التواصل هي شبه معدومة أو عليلة جدا، وبالتالي لم نحظى باستثمار لطاقات متبادلة. يعني
يعني من حيث المبدأ لابد من القول أنه المبادرة الفردية وحتى المبادرات على أسس جمعية بين جماعات تلتقي في هذا المهجر أو ذاك في بلدان القصية بالإمكان أن تكون ذات أثر، ولكن من دون وجود لي حقيقي ومؤثر للدولة لا يمكن أن نرقى إلى مستويات تنظيمية كبيرة يمكنها أن تتصدى للمهام النوعية المميزة المهولة اللي تنتظر الأكاديمي والمثقف. يعني ما معقول أنه المثقف في ظروفه حتى في المهجر هو يعاني، هناك معاناة كثيرة، لابد من وجود تضافر للجهد بشكل مشترك. أنا أقترح أنه بمقابل المبادرات التنظيمية اللي يقدمها الأكاديميين التكنوقراط العراقي المثقفين والمبدعين عامة في مختلف بلدان المهجر، بمقابل هذه المبادرات لابد من وجود تلقي إيجابي وتفاعل إيجابي من قبل الدولة. أنا أعتقد في المدة الأخيرة بدأت تظهر أصوات في إطار الحكومة العراقية تتفاعل أو تتجه لاحتضان مثل هذا الأمر، لكن ما زالت خجولة، ما زالت وئيدة، نحتاج أن تكون أكثر وضوح، أكثر تفاعل، أوضح باللقاء تنفيذيا.
ربما هذا حديثك دكتور تيسير الألوسي يحيلني إلى لقاء قبل حلقتين من نفس البرنامج عالم متحول، كان ضيفنا السيد وزير التعليم العالي عبد الذياب العجيلي، وكان يطرح الرجل تفاؤل شديد بخطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، وكان سؤالي بسيط أنه النوايا لا تكفي بالتأكيد، كيف نصل إلى هذه المنطقة؟ ويبدو كل الأطراف تدرك أن لا اكتمال في عملية ارتقاء بالمجتمع بثقافته بوعية بقدرات العلمية بدون تضافر كل الجهود. دعني أسأل، هل هناك تجارب مثيلة نظيرة ممكن أن نلجأ إلها ونمحص بها لنجد حلا عراقيا؟
هو في تجارب شبيهة وموجود إلها يعني استقطاب وتنظيم بشكل واضح وملموس، يعني لا بأس من الإحالة إلى ما فعلته التجربة الألمانية بالنسبة لاستقطاب الجهود بعد الحرب العالمية الثانية. وكثير من المثقفين على الرغم من أنه ألمانيا كان توجهها يعني ضمن الإطار الليبرالي الديمقراطي، إلا أنه حتى أولئك الراديكاليين كانوا مستقطبين سواء بعقد المؤتمرات وتنظيم الأمور في الخارج أو في جذب هذه الجهود وتحويلها إلى مشروعات ميدانية. هناك كثير، ولكن أنا يعني ما يهمني كثير استعراض تاريخي أو تعداد تجارب بقدر ما يهمني أنه التجربة العراقية، الكادر العراقي العلمي والثقافي الإبداعي يمتلك خزين من التفاعل مع محيط المهجري بما يكفي لإعادة تنظيم الأمور بشكل جدي وحقيقي. المشكل هو أنه ما كان هناك حال من الاتصال بين الدعم الحكومي وبين مثل هاي التجربة. لو سمحت لي، بما أنه ذكرت مثل أنه السيد وزير التعليم كان يتحدث عن طموحات وآمال وأحلام، الأمر بالاستعراض الدعائي ممكن أن يكون، وأرجو أن لا يكون هذا نقد في معالي الوزير أو في الحكومة العراقية أو في مسؤولين موجودين، مع وجود ثغرات سواء من الموجودين في الخارج أو من المسؤولين الموجودين في الداخل لابد أن نعترف بها حتى نستطيع أن ننتقل. هناك قضية، هناك تجارب أكاديمية مثل تأسيس جامعات جذبت هذه الطاقات المعطلة في البلدان الأوروبية وعملت على تفعيل دورهم بدل البطالة وبدل الانعزال عن البحث العلمي. وجود روابط بين هذه المؤسسات الأكاديمية وبين وزارة التعليم في الداخل يعني أن هذه المؤسسات تستطيع أن تمنح التجربة الموجودة في البلدان الأوروبية لكوادرنا اللي موجودة سواء الإدارية أو العلمية الموجودة في الداخل، يمكن أن تقدم بحوثها ودراساتها لتعملها هناك في الداخل. أنا شخصيا أتلقى رسائل من باحثين ومن مؤسسات عراقية داخل الوطن بخص وضع البيئة في الأهوار، تخص وضع الدراسات الموجودة في جامعة البصرة بالمناطق الجنوبية، كثير من المشروعات الموجودة. لست في التخصص، ولكن ما الذي يمكن أن أدعم؟ كنت تبادلت الرأي معهم إعلاميا أو الجهات الداعمة الموجودة في الوسط الأوروبي بالمقدار الموجود من الفرص لتبادل مثل هذه الأسئلة وتحويلها إلى طاقات داعمة لمثل هذه المؤسسة.
لا زالت عقدة الخارج والداخل يبدو لي تتحكم في استيعاب الطرفين، بدءا من الشارع، من المواطن العادي، وصعودا حتى لمن تصدروا المسؤولية الآن في الدولة العراقية. هذه العقدة أعتقد يعني مركبة وتفعل فعلها السلبي، إذا تتفق يا دكتور تيسير.
صحيح صحيح، أكيد. يعني هذه القضية أنا حقيقة أدعو وسائل الإعلام كيما تأخذ الأصوات الناضجة والواعية والتي يعني تدرس هذه الظاهرة دراسة موضوعية أمينة وتنظر إلى مصالح الوطن والناس بشكل صحيح. الآن بشكل الآتي، خلق فجوة بين الداخل والخارج أمر غير ليس في صالح أي من الطرفين. القضية الأخرى أنه الكادر العراقي الموجود في الخارج أكاديمي أو مبدع مثقف في مجال التشكيل، في مجال الفن المسرحي، في مجالات الأدب، في مجالات الفنون كافة، هؤلاء ليسوا منقطعين عن الوطن لمجرد أنه مكانيا وجدوا في المهاجر. الأساس الثقافي لهم ينتمي إلى هوية عراقية، ولم يغادرهم، لم تغادرهم هذه الهوية، لم تغادرهم هذه المكونات التي ولدت معهم عبر نموهم عشرات السنين داخل الوطن. أما المهجر القسري اللي صار في الحقيقة فقط فصل مكانيا. هم في الحقيقة الآن في عطائهم، في إبداعاتهم وفي تفاعلهم مع محيطهم حملوا رسالة الثقافة العراقية وهويتها، ويمنحون ويعطون في الثقافة الإنسانية المحيطة بهم. لهذا لا أعتقد بأن الحديث عن وجود شرخ، عن وجود عامل انفصال بين الطرفين بين داخل وخارج أمر صحيح في التحليل من حيث تفكير بواقع الحال بين القسمين جغرافيا. أنا أعتقد أنه في ضوء فهم حقيقي لمعنى الثقافة اللي يمثل العادات والتقاليد والتراث المعرفي لشعب من الشعوب كما الشعب العراقي، تبقى هي حالة واحدة سواء كان هذا الشخص موجود داخل الوطن أو خارجه. النتيجة ستبقى واحدة والمردود سيبقى واحد. الفرق أو المقدار البسيط اللي نحتاجه هو أن نصل إلى الكيفية، إلى الآلية التي تصب الجهود الموجودة في المهجر فيما يدعم ما هو داخل الوطن. أما اختلاق مشكلات أو فروق أو شروخ بين الداخل والخارج فهو خطاب سياسي، وخطاب سياسي قاصر.
يعني تظهر لي أحيانا محاولات التحول في هذه العلاقة وترسيخ العلاقة بأشكال مختلفة. واحد من هذه الأشكال هو كثرة مواقع إلكترونية تحفل بأصوات عراقية وحافلة بفيض من عواطف ومحبة وشكل من أشكال التكافل، إضافة إلى ما تحمل بعض المواقع من توترات ومهاترات. لكن هل نعتبر هذه حالة من حالات التحول باتجاه القرب والروح الجماعية؟ مواقع عراقية نشطة، وهناك دلالات أو مؤشرات أن عدد المواقع العراقية الثقافية والتي تتبادل حوارات تضاهي عدد كثير من نظيراتها على الأقل بلدان المنطقة أو الدول العربية.
اهتمام العراقي بالثقافة وبالإبداع بأشكاله ليس وليد السنوات الأخيرة. الشعب العراقي شعب مليء بطاقات مبدعة، وهذا عامل آخر أنه وجدت الآن أشكال تعبير جديدة عن الرؤى، عن الأفكار. شكل التعبير الجديد بدأ يستخدم أداة هي الإنترنت اللي صارت عالم بحالة، وبهذا الطريق دخل العراقيون جميعا للتعبير عن تصوراتهم بالأشكال الإبداعية الثقافية، وكذلك بالتعبير بلغة مباشرة عن تصوراتهم والحوار في صدد سواء النقد الأدبي والفني أو النقد السياسي والاجتماعي للظواهر الموجودة عندهم. على الرغم من أنه في إطار هذه الظاهرة المتسعة نلاحظ أصوات يعني ساذجة أو بسيطة، إلا أنه يعني هذه على الضفاف،
وهذا شكل من أشكال العزل، يعني هو يبدو مطلوب حتى الكل يعني يظهر في المشهد.
نعم، سيكون هناك غربال في الحياة الثقافية والإبداعية، في الحياة الاجتماعية هناك غربال، وسيكون بوضوح هناك من يبرز ويبز الظاهرة ويتقدم ليعبر عن نفسه بوضوح، وهناك من سيذهب، ولكن حتى هذا الذي يذهب بشكل من الأشكال يصب بطريقة إيجابية بشكل من الأشكال وإن كان غير مباشر. دعني أقول جملة: آلاف السنوات مضت والحضارة السومرية كانت موجودة في أرض الرافدين، انكسرت عسكريا هذه البلاد عدة مرات، لكنها دائما كانت تنتصر ثقافيا دائما.
عند جرعة التفاؤل والأمل التي بثها الباحث الدكتور تيسير الآلوسي، شكرا لضيفنا، ووعدا أن نواصل البحث عن تحولات الحياة العراقية وإضافة الكم الكبير من الدماء النشطة والمبدعة والخلاقة التي تعيش خارج البلد. شكرا لكم.
أشكرك وتشكرون على هذا التوجه الرائع اللي يخدم بناء البلد ويعزز من علاقة العراقيين بوطنهم وبصب جهودهم بهذا الاتجاه. تسلموا إلى اللقاء.
شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين. كانت الكفاءة العراقية في بلدان المهجر وسبل تواصلها مع طاقات العمل والإبداع في الداخل موضوع حلقة برنامج عالم متحول. كان ضيفي خلالها الباحث والأكاديمي دكتور تيسير الآلوسي. لكم تحياتي، أنا نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.